بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن نبينا نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نعم الولد البنات، نعم الولد البنات المخدرات، من كانت له واحدة جعلها الله له سترا من النار. توجد في كتب الحديث مثل كتاب الكافي إلى ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره، وغير من كتب الحديث، باب عنوانه فضل البنات. إفراد علماء الحديث بابا بهذا العنوان لوجود روايات عن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في خصوص هذا الموضوع. تبين الروايات فضل البنت ومقام البنت في نظر الشريعة، في نظر نبي الإسلام، في نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مما ذكره الشيخ الكليني قدس الله سره، يعني من الروايات التي ذكرها في فضل البنت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: نعم الولد البنات. ملطفات، مجهزات، مؤنسات، مباركات، شراح شراح كتاب الكافي لما يمرون على هذه الرواية الشريفة ويذكرون شرح إلى هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات، مجهزات، ملطفات، مؤنسات، مباركات. يذكرون قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما قام الخضر بقتل الغلام واعترض نبي الله موسى، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ إلى أن القرآن بيّن الحكمة من قتل هذا الولد، أنه هذا الولد سيكون عاصيا لأبويه، كافرا بالله عز وجل. وأن الله عز وجل سيهب إلى الأبوين بنت غير هذا الولد. في الروايات أن هذه البنت أنجبت 70 نبيا، يعني أبنائها وأبناء أبنائها وأحفادها وهكذا. فهذه البنت بركة على أبويها، والرواية هنا أشارت قالت نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات. أيضا يذكرون عن أن البنت مؤنسة، مؤنسة إلى أمها، ويذكرون الروايات في حمل الزهراء فاطمة سلام الله عليها كيف أنها كانت تؤنس أمها في وحشتها وفي وحدتها. وكلما دخل النبي صلى الله عليه وآله على السيدة خديجة سلام الله عليها رآها تتحدث فيسألها يا خديجة مع من تتحدثين؟ قالت إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فهذه رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل البنت، نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات. رواية أخرى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأولاد نعم والبنات حسنات، وإنما يثاب المرء على الحسنات ويسأل عن النعم. الرواية هنا تعتبر أن الولد الذكر صبي نعمة، لكن البنت تعتبرها الروايات وأهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله أنها حسنة. والإنسان يثاب على الحسنة ويسأل عن النعمة. رواية ثالثة أوردها المحدث النوري عليه الرحمة في كتابه مستدرك الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم الولد البنات من كانت له واحدة كانت خيرا من 1000 حجة وألف غزوة وألف ضيافة. يعني تربية بنت واحدة والحرص على تربية هذه البنت أفضل من 1000 حجة مندوبة وألف غزوة في سبيل الله وألف ضيافة. رواية رابعة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال من اشترى تحفة أو من دخل السوق فاشترى تحفة إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. ثم قال الإمام سلام الله عليه فليبدأ بالبنات أو فليبدأ بالإناث قبل الذكور. ليش سيدي؟ قال: فإنه من فرح ابنة له كان كعدل من أعتق رقبة من ولد إسماعيل. هنا الرواية تقول بأن على الأب إذا حمل هدايا، إذا حمل مثلا متاع إلى عياله، يبدأ أولا بالبنت قبل الولد، يبدأ بالإناث قبل الذكور. ثم يبين الإمام يقول: فإنه من فرح ابنة لك عدل ذلك كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وهذه الرواية التي بدأنا بها الحديث التي أوردها صاحب روضة الواعظين عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نعم الولد البنات المخدرات من كانت له واحدة كانت له سترا جعلها الله له سترا من النار. من مجموع هذه الروايات وتأكيد النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على البنات وفضل البنت، أولا العرب كانوا قديما يشمئزون من البنت ويكرهون البنات، يستبشرون بالأولاد الذكور ويكرهون، وكما ذكر القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مو فقط السوداد في وجهه، لا، يتوارى من القوم، يخفي نفسه من سوء ما بشر به، يعتبر هذا بشرى سيئة فيخفي نفسه عن عشيرته وقبيلته. لما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله رفع من قيمة البنت ورفع من قيمة المرأة وعظمها وقال عن فضلها، فهذه الروايات تأتي أولا في هذا السياق، في سياق رفع هذا الجهل الذي كان متفشي في الجاهلية أزاله رسول الله صلى الله عليه وآله، بدل هذا السلوك الجاهلي الذي كان عند العرب في الجاهلية، إذا بشروا بالأنثى يشمئزون يكرهون يتوارون. النبي بدل هذه السنة الجاهلية وبين أن إلى البنت فضل عظيم في الإسلام. هذا من جانب. من جانب آخر حرص النبي صلى الله عليه وآله، حرص أهل البيت أن يبينون مو من أجل تغيير واقع المجتمع من مجتمع ينبذ البنات إلى مجتمع عند حب وأنس بالبنت، لا، مو فقط هذا، إنما حرص النبي صلى الله عليه وآله على الاهتمام بالبنت، وبين من خلال الأحاديث آثار إلى تربية البنت. واحدة من هذه الآثار أنها تقي والديها من نار جهنم. لاحظوا إلى هذه الرواية التي بدأنا بها المجلس: نعم الولد البنات المخدرات من كانت له واحدة، إذا واحد عند بنت وحرص على تربيتها وتعليمها وهدايتها إلى طريق الله عز وجل، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، تقي والديها من نار جهنم إذا قام الوالدان بتربية هذه البنت. وصفها النبي صلى الله عليه وآله، هذه التربية بينها النبي، قال: نعم الولد البنات، لكن أي بنت؟ قال: المخدرات. الخدر معناه في اللغة الستر، وجارية مخدرة يعني جارية مجلببة بالستر لا تفارق سترها. والقرآن الكريم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقاية النفس، ومن بعد وقاية النفس عن المعاصي أن يبعد الإنسان نفسه عن الحرام، ثم عليه أن يبعد أهله، ينصحهم، يعلمهم، يرشدهم، وخصوصا بالنسبة إلى البنت. فإذا صارت هذه البنت وتربت على الخدر وتربت على الحجاب وتربت على العفاف، كانت كما قال النبي صلى الله عليه وآله سترا إلى والديها من نار جهنم، جعلها الله له سترا من النار. ولذلك عندما نمر بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتربية أهل البيت إلى بناتهم، تلاحظ كل بنت من بنات أهل البيت لها مقام، وسبب هذا المقام ما تتمتع به من فضائل وعفاف ومكارم أخلاق. بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه، من الزهراء فاطمة، شيخ المفيد قدس الله سره في كتاب الإرشاد يذكر أن أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بين ذكور وبين إناث 28، ثم يذكر أن أمير المؤمنين له من الأولاد من فاطمة الزهراء 4، والخامس هو المحسن. يذكر هذا في كتاب الإرشاد. الحسن والحسين وزينب، وزينب الصغرى المكنات بأم كلثوم، هؤلاء أولاد أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء. إذا نمر على سيرة بنات أمير المؤمنين يعني زينب، ونقرأ عن سيرة زينب، نجد أن السيدة زينب سلام الله عليها، علماء الأخلاق يذكرون أهم الفضائل 3، أهم الفضائل 3: الحكمة والعفة والشجاعة، على أن تكون فضيلة رابعة وهي العدالة التي تقوم بعملية لا إفراط ولا تفريط، الوسطية في هذه الفضائل، تعديل هذه الفضائل. إذا ننظر إلى هذه السيدة الجليلة زينب سلام الله عليها، وهذا العلم وهذه الحكمة التي توفرت عليها زينب، هذا بفضل من؟ بفضل أمها وأبيها أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء. حتى قال إمامنا زين العابدين سلام الله عليه عن عمته وشهد في حقها: أنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة. يذكرون في علم السيدة زينب سلام الله عليها رواية تسمى هذه الرواية رواية الفاطميات. سبب التسمية لأن الرواة إلى هذه الرواية وهذا الحديث أولا هم نساء بنات أئمة، ثانيا أسماؤهن فاطمة. تبدأ الرواية من فاطمة بنت الإمام الرضا سلام الله عليه، عن فاطمة وزينب بنات الإمام موسى بن جعفر، عن فاطمة بنت الإمام الصادق، عن فاطمة بنت الإمام الباقر، عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين، عن فاطمة وسكينة ابنتا الحسين، عن زينب ابنة أمير المؤمنين، عن أمها فاطمة الزهراء قالت: سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليلة أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصرا من درة بيضاء مجوفة، وعلى القصر باب، وعلى الباب ستر، وإذا مكتوب على الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي القوم، ومكتوب على الستر: بخ بخ، من مثل شيعة علي. ثم أن جبرائيل أخبر النبي قال: يا محمد، يحشر الناس حفاة عراة ما خلا شيعة علي، ويدعى الناس، يعني شيعة علي، يكسون من حلل الجنة. يحشر الناس حفاة عراة ما خلا شيعة علي، ويدعى الناس بأسمائي أمهاتهم ما خلا شيعة علي، فإنهم يدعون بأسماء آبائهم. قلت: لم ذاك حبيبي جبرائيل؟ قال: لأنهم أحبوا عليا فطاب مولدهم. مثل هذا الحديث ترويه نساء من بنات أهل البيت، من بنات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يتضح لك على أن بنات أهل البيت كانوا متعلمات، يتعلمن القرآن، يتعلمن الإسلام، يتعلمن الأحكام، يتعلمن ما يحتاجون إليه في هذه الدنيا وما يحتاجون إليه في الآخرة، حتى يعمرون الدنيا ويعمرون الآخرة. ولذلك بنات أهل البيت عالمات، من بينهم السيدة زينب سلام الله عليها. فكان اهتمام أمير المؤمنين والزهراء فاطمة بتعليم بناتهم زينب وأم كلثوم، هذا من جانب. وعندنا أيضا أكثر يعني شواهد كثيرة في هذا الجانب، على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يجلس مع النبي في اليوم والليلة، عند خلوة مع النبي مرة بالليل ومرة بالنهار. إذا دخل أمير المؤمنين إلى النبي في داره يعني عند إحدى زوجاته، يقول أمير المؤمنين: أجلس مع النبي، أخلو مع النبي. لكن إذا دخل النبي إلى داري لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، يعني الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، كلهم يحضرون مجلس رسول الله ويستمعون إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى يوم كربلاء، يعني عندنا حديث أم أيمن، حديث أم أيمن أخبرت السيدة زينب سلام الله عليها، أم أيمن خادمة الزهراء فاطمة، أخبرت السيدة زينب عن واقعة كربلاء. ولما ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ممكن بعد ليلة قبل أن يفارق أمير المؤمنين الحياة، جاءت زينب سلام الله عليها وسألت أباها: أبتا يا أمير المؤمنين، إن أم أيمن حدثتني بحديث. فقال لها أمير المؤمنين: الحديث ما حدثتك، ثم أخبرها بما يجري عليها، وكأني بك وبنات أهلك في هذا البلد، يعني في الكوفة. هذا العلم الذي توفرت عليه زينب سلام الله عليها، هذا من فضل أمير المؤمنين والزهراء فاطمة. من جانب آخر، العفاف الذي كانت تتمتع به السيدة زينب سلام الله عليها، عفاف منقطع النظير، حتى قال يحيى المازني: جاورت أمير المؤمنين بالكوفة، أنا كنت مجاور إلى دار أمير المؤمنين، أسمع أن له بنتا يقال لها زينب، فوالله، وذاك اليوم كانت زينب متزوجة. مع هذا العلم، زينب كانت متزوجة من ابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. يقول: أنا جاورت أمير المؤمنين بالكوفة، وكان يقال أن له بنت اسمها زينب، فوالله ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها شخصا. وكانت زينب كما يقول الشيخ جعفر النقدي عليه الرحمة، يقول: زينب إذا أرادت أن تزور جدها رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج معها أمير المؤمنين، يخرج معها أمير المؤمنين بالليل، ومعها الحسن والحسين، وكان يسرع أمير المؤمنين بالدخول إلى المسجد ويخمد الأضواء القناديل. فسأله الإمام الحسن: أبا لم تفعل ذلك؟ فقال: بني لئلا يرى خيال شخص أختك أحد من الناس. هكذا كان عفاف زينب سلام الله عليها. وأما شجاعتها فكانت واضحة يوم كربلاء. زينب، وما أدراك ما زينب، هذا النتاج أمير المؤمنين، هذا النموذج الذي وضعه أمير المؤمنين إلى شيعة إلى المسلمين. زينب، وما أدراك ما زينب، هي التي وقفت إلى جانب أخيها الحسين يوم كربلاء. يقول الشاعر: وتشاطرت هي والحسين بنهضة، حكم الزمان عليهما أن يخلدا. زينب، وما أدراك ما زينب، كانت إلى جانب أخيها الحسين، وأقسى ليلة مرت على زينب ليلة العاشر من المحرم. يقول إمامنا زين العابدين: كانت عمتي زينب تمرضني، وكان أبي الحسين جالس على باب خيمته، فسمعت أبي الحسين يقول وهو يصلح سيفه: يا دهر أف لك من خليلي، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي. يقول كررها أبي الحسين: فعلمت أنه ينعى نفسه. قامت عمتي زينب، جاءت إلى أخيها الحسين: أخي أبا عبد الله، الله يرحم الشعراء، الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع. يقول زينب لفت يم حسين لكن قاب عابلهم تقل لي ضوى عيوني علي من هالفزع ملتم. زينب لفت يم حسين لكن قاب عابلهم تقل لي ضوى عيوني علي من هالفزع ملتم. تعنت ليه للخيمة وتفتر الصخر ونتها طبت قعدة قبالة وعالخت دمعتها تقل عليك ضل عمك المظلومة ومصيبتها. سالف لي ما يلعن لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صابن وشوف بكتر عج الخال وادي كربلا غيم. اوالي من سمع حسين سالت دمعة عيونه يقلها خاف اسولف ليج وجهك ينخطف لونه. قتلي وقتل هالبيتي يا اختي القوم يردونه ولا بد ما تشوفينه فوق الثرى مقطعينه. يا زينب لا تنوحين وعينك علي تامنا يار لو شبت بالمخيم. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا. يقل لها يا ماي العين كلها نقلبا علينا. تقل لها يا حمل ضعونك وسدر للوطن بينا. يقلها ما يخلوني اسدر بعد بضعوني ونيتهم يقتلوني ولازم ما تشوفيني وشيبي يقطر من الدم. زينب المصيبة عظيمة اخذ يخبرها الحسين عن ما يجري يوم عاشورا. يقلها والاكبر على الارض مطروح يا اخت عيونك تشوفها وجاسم عالثرى مرمي ابدال العرس والحوفة واخوك على النهر نايم ويما مقطع جفوفة ويما راية وجودة وعين بسهم ممرودة بطل ويلي على زنودة لو شفتيهن بكترة وجسم على الثرى مخذب. اي اختي وسهم لمثلث ابدلالي تشوفين وحسينا. يا اختي وسهم لمثلث ابدلالي تشوفين وعبد الله الطفل يا اختي ابدم نحرام طوقين ولو شفت الشمر يمي ابعدي ولا تحاكين تراه يقطع بنحري وحسينا ويتربع على صدري. يا زينب عيني وصبري لمن يحكم الباري وهو بحالنا أرحم.
رحمة الله على ملا عطية. زينب تجاوب الحسين تقول له وياك وياك جيت من المدينة وعفت لو طال وياك جيت من المدينة وعفت لو طان خفت المدلة والتجيت بعز الأخوان قلت الأخو يدفع صروف الدهار لو خان قال الدهر سكتي عقب عزش تذلين أحسين بعدك لا أنا عيش ولا لذة مشارب.
يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعطي محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن عبدك وابن عبديك سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم. اللهم فرج عنه فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النمر وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم طلب العلماء من جميع المؤمنين في البحرين. بيان صدر من العلماء سيد عبد الله الغريفي الشيخ عبد الحسين الستري الشيخ محمد صالح الربيعي طلبوا من المؤمنين الدعاء هذه الليلة لأن هذه الليلة آخر جمعة من شهر رمضان والله يعودنا وإياكم إن شاء الله بخير وعافية. طلبوا دعاء من المؤمنين يكون يقرؤون هذه الليلة دعاء أبي حمزة الثمالي ويدعون بالفرج إلى سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم فجزاكم الله خير الجزاء. إلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات الله. Thank you.